إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الخامسة عشرة، اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم، كقولهم قلوبنا غلف. وقال: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، فأكذبهم الله، وبيّن أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم، وأن الطبع بسبب كفرهم. هذه المسألة الخامسة بعد العاشرة هو عبارة عن اعتذار يتعذر به أهل الكفار وأهل الشرك وأهل الجاهلية إزاء عدم قبولهم للحق، وهو عدم الفهم للفقه. قوله رحمه الله تعالى: اعتذارهم، والاعتذار بمعنى الإتيان بعذر، هذا معنى الاعتذار، الإتيان بعذر. وما هو العذر؟ العذر هو تحري الإنسان بما يمحو به ذنوبه، تحري الإنسان بما يمحو به ذنوبه، أي أن الإنسان لربما له ذنب، له خطأ، له تقصير، إفراط، تفريط، فيريد أن يمحي أثر هذا الذنب فلا يجد بمثل الاعتذار، فيتحرى. وتحري الإنسان بما يمحو به ذنوبه، يتحرى بأقوال، يتحرى بأفعال، يأتي بما يسمى بالإنكار ينكر، يأتي بما يسمى بالتبرير يبرر: أنا ما أفعل كذا إلا لكذا، أو أنا ما فعلت كذا إلا لكذا. هذا هو الاعتذار. والاعتذار فائدته أنه يخرج من اللوم، يخرج من اللوم، ويخرج من العتب، وما بأولى أنه يخرج من العقوبة. ومسألة الاعتذار إخواني في الله كقاعدة: ليس كل عذر مقبول، هذا ينبغي أن يعلم وأن يعرف، بل لربما من الأعذار التي لا تقبل، ترد على صاحبها لوهونها ولضعفها، بل كما يقال لربما كان العذر أقبح من ذنب، كان العذر أقبح من ذنب. الحاصل أن في هذه المسألة سيأتي الكفار ويدلون بعذر ظنوه عذرا أنه يسوغ لهم ما هم عليه من الجاهلية والإعراض عما جاء به الحق. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم، هذا عذرهم. قالوا: ما فهمنا، ما فهمنا الذي نحن قد أمرنا به، ما عندنا الدراية، ما عندنا الفهم، ما عندنا الفقه لهذا الذي يذكر ولهذا الذي نؤمر به. وهم كما قلنا بهذا العذر أرادوا أن يشعروا أنفسهم أنهم ليسوا في دائرة اللوم، وأن الحجة لم تقم عليهم لأن ما فهموها، ومن ثم فهم ليسوا عرضة لعقوبة الله إن كانت هناك عقوبة، إن كانت هناك عقوبة. قال: كقولهم قلوبنا غلف. هذه الآية من الآيات التي فيها مجادلة اليهود لنبينا عليه الصلاة والسلام حين دعاهم للإيمان، اعتذروا له بأننا ما يمكن أن نتبعك. لماذا؟ لأن قلوبنا غلف، ما نفقه. وما وجه العلاقة بين الفهم وبين هذه الآية؟ هذا يردنا إخواني في الله إلى معنى، ما معنى غلف هنا؟ قوال المفسرين من العلماء تدور على معنيين، الغالب وجمهور العلماء أن المعاني تدور على معنيين اثنين، هذا الغالب المتبادر لهذه الآية ولتصريف هذه الكلمة غلف. غلف من أوجه تفسيرها أنها تأتي بجمع أغلف، غلف وهي بإسكان الليم كما في الآية، غلف جمعها هي جمع لأغلف، مثل أحمر وزنه حمر، فأفعل وزنه فعل أو فعل، أحمر حمر أغلف غلف. طيب ما معنى هنا الغلف؟ قال العلماء معنى الغلف هو كل ما يحتاج إلى غلاف، كل ما يحتاج إلى غلاف حاط به غلاف هذا يسمى أغلف، ومن هنا يسمى الذي لا يختتن يسمى بأغلف. لماذا؟ لوجود هذا الغشاء ماذا قبل الختان الذي لم يقطع بالختان، وجود هذه الجدة عبارة عن غشاء يغطي. فالأغلف هو كل الذي يحتاج إلى غلاف أو يغشاه غلاف وغطاء ونحو ذلك، هذا معنى من معاني الغلف، أنه مخوذ من جمع لكلمة أغلف، وهو الذي يحتاج إلى غلاف أو الذي يحوزه غلاف ويغشيه غلاف. يؤيد هذا المعنى من ذهب إليه يستدل بآية أخرى تفسر هذه الآية، وفي قوله تعالى وقالوا قلوبنا في أكنة، في أكنة، وهذه الآية تشبه هذه الآية كثيرا، بل بعض من فسر هذه بهذا قلوبنا في أكنة. ما هو الأكنة؟ الأكنة بمعنى الأغطية، بمعنى الأغطية، أي قلوبنا في أغطية غطيت، وأكنة مفردها كنان. فقالوا هذه الآية تفسر هذه الآية، فمعنى غلفنا هو الذي قد أسدل عليه غشاء. إذن ما معنى هذه الآية؟ ما الربط بين القلوب وبين الغشاء؟ يزعم اليهود ويقول لنبينا عليه الصلاة والسلام أنك يا نبي الله مهما تدعونا فإن قلوبنا فيها أغشية، وهذا الغشاء الذي جعل على قلوبنا يمنع أن نفهم منك شيء، هذا الغشاء في القلب ما يجعلون نفهم، ما يجعلون نعي الذي تأتي به الذي تأمر به. قلوبنا في قلوبنا غلف مهما يعني كأن هذا قطع، ويأس لنبينا أنه لا تستمر، مهما دعوت ومهما تلوت ومهما قرأت علينا فهذه قلوبنا قد غطيت، في أكنة فيها غلف، فيها أغلفة تمنع من نفوذ الحق إليها. هذا وجه. وطبعا على هذا التفسير لجماعة من العلماء من السدي وقتادة وعكرمة كثير ذهبوا إلى هذا القول. القول الثاني في أن غلفنا بمعنى الغلاف، بمعنى الوعاء، بمعنى الوعاء، والذي ذهب إلى هذا القول استدلوا كذلك الذي يسعفهم ويؤيد قولهم بأن هنا غلف بمعنى أوعية، قراءة أخرى لهذه الآية وهي قلوبنا غلف بضمتين، بضم الغاء واللام، بضم الغين واللام غلف. وغلف أو غلف يكون تسعف أن تكون جمعا لغلاف بمعنى أوعية، بمعنى أوعية. طيب ما معنى الآية إذن هنا عندي قلوب وعندي أوعية، ما العلاقة؟ قال أهل التفسير معنى كلام اليهود أنهم يقولوا يا رسول يا محمد أنت تدعو من؟ أنت تدعون بماذا؟ بما عندك من دين؟ إيه فإن قلوبنا قد ملئت علما، قلوبنا أصبحت أوعية للعلم، عندنا من العلم ما به نستغني عما تأتي به، فيقول قلوبنا غلف قد امتلئت علما، فلا داعي أن تنصح ولا داعي، فالذي تأتي قد نعلمه وقد عرفناه، وأين محله من وقع القلب؟ القلب قد أصبح ممتلئ علما. فهذا إخواني في الله إذن قلوبنا غلف جاءت على تفاسير العلماء على أنها على هذين التفسيرين على الأشهر، إما قال قلوبنا غلف أي أن قلوبنا قد غطيت فلا ينفذ إليها شيء، أو أن قلوبنا أصبحت ممتلئة علما فلا نحتاج إلى علمك وإلى شيء من أقوالك. هذه أقوال العلماء، وإن كان الأول هو الأرجح، الأول والأرجح، وليس هذا مقام الترجيح، لكن هذا عليه أئمة التفسير ابن جرير رحمه الله تعالى ذكر هذا الأرجح وذكر أدلة من السنة وأقوال العرب، وهذا عادته رحمه الله تعالى أنه يستأنس بأقوال العرب في ترجيح ما يذهب إليه، وكذلك هذا الذي أراده المؤلف الذي يناسب سياق المؤلف أن تفسر غلف بالتفسير الأول أي أنها فيها غلاف. لماذا وجه المناسبة هذا؟ لأن اليهود عندما احتجوا على نبينا بأن قلوبهم غلف فكان هذا الغلاف وهذا الغشاء هو المانع للفهم، هو المانع للفهم. تقول يا محمد أنت جئت بهذا الوحي العظيم لكن ما نستطيع نفهم، وعلة الفهم هذا الغشاء، قلوبنا قد ضربت عليها ما نفهم ما تأتي به هذا غير لا نستوعبه. فإذا هذا الذي يناسب أن غلف هنا بمعنى الذي يحتاج إلى تغليف وإلى غلاف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذن السياق المؤلف واضح، واضح الدلالة أن اليهود احتجوا على نبينا عليه الصلاة والسلام بعدم الفهم، بأن ماذا؟ بعدم الإيمان، لأنهم ما فهموا ما تأتي به. ولماذا ما فهموا؟ احتجوا بأن الغشاء قد ضرب عليهم، وهذا كذلك يؤيد ما في الآية الثانية: وقالوا قلوبنا في أكنة. كذلك قلوبنا فيها أغشية من كل جانب محاطة، أصبحنا ما نفهم شيء مما تأتي به يا محمد. قال: كقولهم قلوبنا غلف. قال: ويا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. وهذا أيضا كذلك من أدلة هؤلاء. وانظر الآية الأولى في عبارة اليهود، والثاني قلوبنا في أكنة، هذا من عبارة كفار قريش، والآية الثالثة في قوم شعيب. إذن المؤلف أصاب رحمه الله تعالى في ذلك أن هذا اعتذار الكفار في أيام الجاهلية وقبل أيام الجاهلية، مسألة عدم الفهم، يتعذرون بترك الحق، بعدم الإنقياد، بعدم الاستجابة، أن ما فهمنا، ويبررون أنفسهم أن هذا هو عذرهم عند الله سبحانه وتعالى. قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. مع أن شعيب كثير من العلماء من يصفه بماذا؟ بخطيب الأنبياء لفصاحته وبلاغته، ومن تأمل في محاجة شعيب لقومه يرى قوة البيان والبلاغة التي أوتيها هذا العبد الصالح شعيب عليه السلام، ومع ذلك تتفاجأ أن هؤلاء يتعذرون بهذا العذر ما نفقه. والفقه بمعنى الفهم، ما نفقه بمعنى ما نفهم، بل الكثير مما تأتي به نحن عنه في عدم ماذا؟ إدراك، وعدم ماذا؟ إلمام. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. قال: فأكذبهم الله. قال: وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم. أكذبهم الله جل وعلا في ماذا؟ أكذبهم في عذرهم في عدم الفهم. هم صحيح ما فهموا، لكن هل هذا عدم الفهم منهم، هل كان هذا حقا بسبب غشاء ضرب على قلوبهم؟ لا، أكذبهم ربنا جل وعلا في مسألة الغشاء، ما كانوا كذلك، وإنما قال ربنا جل وعلا: قالوا قلوبنا غلف، بل طبع الله على قلوبهم. الطبع، وفي آية أخرى: بل طبع الله عليها الطبع، وفي قراءة: بل لعنهم الله بكفرهم. اللعن والطبع، هذه القلوب أصبحت قلوب ملعونة، لعنها الله جل وعلا وطبع عليها. فلما وجد هذا الطبع، وجد هذا اللعن في هذه القلوب الآثمة، إذن ما استطاعت أن تفهم، حجز عنها ربنا جل وعلا مسألة الفهم، فما فهموا، ما فهموا الذي يريده الرب جل وعلا. طيب، بقي مسألة الطبع واللعن، من أين جاء بهم؟ من أين جاء به؟ جاء بهذا الطبع واللعن لقلوبهم بسبب كفرهم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم، وأن الطبع بسبب كفرهم. إذن لم يكن الطبع ابتداء، الطبع واللعن لم يكن ابتداء، وإنما كان ذلك سبب بماذا؟ بكفرهم، أتوا بأنفسهم. وقول المؤلف قال: بسبب كفرهم، فنسب الكفر إليهم، هم الذي ارتضوا لأنفسهم. ولا يظن ظان أن القلوب قد ضربت عليها، لا يا عبد الله، أن الله جل وعلا خلق القلوب وهي تريد الحق، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، القلوب سليمة، خلقها بارئها جل في علا، وهي على أحسن حال، متعطشة للحق، متعطشة للانقياد. لكن تأتي بعد ذلك الأسباب التي تعيق هذا القلب للانصياع لهذا الحق، ومن هذه الأسباب الكفر بالله، الكفر بالله جل في علاه. وبهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم، وأن الطبع بسبب كفرهم. ومن هنا نعلم إخواني في الله أن أهل الكفر من أسباب من عقوبة كفرهم بالله، وهذه قاعدة عامة في حق الأهل الكفر والإشراك، أن كل من ولج وأدخل في الكفر والإشراك فإن من عقوبة كفره بالله أن الله جل وعلا يضرب على قلبه. ومن أنواع الضرب على القلب أنه لا يفقه ولا يفهم الحجة التي أرادها الله جل وعلا، يسمع ولا يسمع، يسمع الأصوات، يسمع الكلام، لكن لا يسمع سماع الفهم فلا يفهم. وهذا الذي كذلك إخواني في الله نشاهده في مثل هذه الأزمان في تلك الأمم الماضية، كما صرح ربنا جل وعلا قال: ما نفقه كثيرا مما تقول، وقال يهود قلوبنا غلف، أي ما نفقه ما تقول يا محمد. لماذا هذا عدم الفقه؟ هذا الفقه عدم الفقه جاءهم بسبب كفرهم، ليس بسبب الغشاء الذي يدعونه، بل هو الطبع والختم واللعن الذي جعله الله جل وعلا في قلوبهم. وتجد كذلك هذه المسألة تستمر يا عبد الله في حق الكافر والمشرك، أن الله يطبع على قلبه فيكون من نتيجة ذلك أنه لا يفهم ما أراد الله، فيستمر في غيه وضلاله حتى يصل إلى ربه جل وهو غاضب عنه. وكذلك تستمر في كل من كان على هذا المسلك من المعارضة ومن الخروج عما أمر الله جل وعلا بالقيادة. فمن خرج بمعصية، خرج ببدعة ودخل فيها، فإن من عقوبة ولوجه أن الله جل وعلا يضرب على قلبه فلا يفهم الحجة. ها نحن عباد الله في هذه الأزمان نرى هذه الفرق الضالة ومن أتباعهم الكثير، فتأتي إلى بعض المسائل، مسألة في العقيدة، مسألة في التوحيد، تبين ما عليه بعض ممن يعتكف على القبور أن هذه باطل، وأن الله هو الواحد الأحد لا يشرك به لا في عبادته ولا في ربوبيته، تأتي بكلام مبين، فتجد أن الخصم أمامه يقول: أخي إيش تقول؟ أنا ما أفهم شيء، يعني كيف تتصور ما تقول؟ يعني يستعظم المسألة، يضرب على فهمه، ما يستطيع يستوعب. أنت تراها كلام بين أنبياء الله جل وعلا، من قرأ في القرآن تجد أن كلامهم الكلام البين الفصيح الذي ما يحتاج إلى ترجمة ولا يحتاج إلى فك العبارة، كلام عربي مبين لأقوامهم كلهم بلهجته، ومع تجد أن أقوامهم يحتجون بعدم الفهم. لماذا؟ عقوبة من الله. وهكذا تجد من خالف في باب المعتقد ومن خالف في باب العبادة والسلوك أن الحجج لو ربما تأتي وتبين له، ومع ذلك ما يستطيع أن يستوعب، يقول: كيف أنا ما أستطيع أجمع؟ يعني تأتي الواحد إلى مسألة القضاء والقدر، تفسر مراتب القضاء مراتب القدر بكلام مبين بين، ومع ذلك ما أستوعب كيف، يعني الله هو الذي أمرنا، هو الذي ألزمنا. تأتي إلى باب الأسماء والصفات يقول: كيف ما يستغلق عليه باب الفكر والفهم. لماذا؟ عقوبة من الله. وهذا في حق من ولج في المخالفة، من ولج في المخالفة. فهذا إخواني في الله ما أراد المؤلف رحمه الله تعالى، أن أهل الكفر يحتجون قديما ولا زالوا يحتجون، من كان من أشباههم وعلى منوالهم ويسير على دربهم، أنه يحتج بعدم الفهم. وهذا عدم الفهم الذي جاء إليهم إنما كان بسبب مخالفتهم التي على إثرها طبع الله على قلوبهم فأصبحوا لا يعقلون شيئا. تأتي مسألة مهمة جدا وأختم بها المقام ولا أطيل فيها النفس، وهي: طيب قد يقول قائل: إذن هؤلاء قد صرحوا لنا بأنهم ما فهموا الحجة، فهل عليهم عتب؟ هل يعذرون بهذا بعدم فهمهم؟ يقال: لا يعذرون، بل ربنا حاكم وعاقب اليهود، وجاء في القرآن ما يدل على تعذيبه وعلى غضب الله عليهم، وقوم شعيب كانوا عرضة لعذاب الله وعلى سخطه سبحانه وتعالى. إذن قد يقول قال: إذن هؤلاء الذي لا يفهم الحجة هل يكون محرض لعقوبة الله؟ وهذه أخوان مسألة مهمة جدا، وهي شائكة، والذي يجعل الأمر كذلك مهم للغاية، أن هذا مما التبس على كثير من الناس ممن ينظر إلى أقوال العلماء وإلى أقوال الأئمة. تجد أن من أهل العلم أن يقول: لابد من فهم الحجة حتى يكون العبد معذور عند الله، وبعضهم يقول: لا، ما ينبغي أن تفهم الحجة، فهم الحجة أو لم تفهم، إذ الحجة إذا أقيمت تكفي. وهذه مسألة إخواني في الله، حتى قام من قام وأنكر على أئمة التوحيد وأن علماء التوحيد في هذه الأزمان وفي غيرها أنهم يقولون أن فهم الحجة ليس بشرط، وهذا صعب، كيف رجل ما يفهم الحجة وكيف يعاقبه الله؟ فأصبحت الأمور فيها اضطراب. خلاصة الموضوع إخواني في الله، ولا أطيل في هذا الآن تحت فيها ملابسات، خلاصة الموضوع أن نفهم باختصار أن مسألة الفهم، فهم الحجة، تنقسم على قسمين، لابد أن نبين هذا، وعلى هذا تتنزل أقوال العلماء. فهم الحجة تنقسم إلى قسمين: هناك فهم للحجة بمعنى أن الخصم يعلم ما هي الحجة، أن الخصم يسمع الحجة تأتي على لسانه على لهجته، يفهم المراد منها، ما المعنى، ما المراد، ما المقصود. هذا الفهم لابد منه، هذا الفهم لابد منه، لابد أن يكون. ولهذا اتفق العلماء على أن هذا الفهم لابد أن يكون لكل خصم أن يفهم الحجة التي أرادها الله. ومن حكمة الله جل وعلا ومن كمال حكمته وحكمه سبحانه وتعالى أن جعل الرسل تبعث إلى أقوامها بألسنتها بألفاظها، ولهذا حتى يبين لهم ما يتقون. فيأتي النبيون بلسان عربي إلى قومه بين لهم فكانوا يسمعون ويعلم العرب المراد. يأتي موسى إلى قومه، يأتي عيسى إلى قومه، يأتي شعيب إلى قومه، كل يأتي إلى قومه بلسان قومه يخاطبهم حتى يفهم هؤلاء الكفار الخصوم، يفهمون ما المراد من هذه الحجة. هذا الحجة هذا أمر مطلوب منه، والعلماء إذا قالوا ولابد في إقامة الحجة فهم الحجة، أي هذا الفهم، أي يكون المراد منه معروف. لكن هناك فهم آخر الحجة، وهو كون الخصم أن يفهم الحجة والتي بها يأتي للاستجابة وتؤثر فيه فيأتي الانقياد والمتابعة، هذا نوع من أنواع فهم الحجة. هذا ليس بشرط، ليس بشرط، ليس بلازم. الأنبياء، الدعاء، أهل العلم إذا أرادوا أن يقيم الحجة، إقامة الحجة لابد منها، وعند الإقامة لابد من فهمها، يفهمون الخصومة هي الحجة، تتلو عليه من كتاب الله من سنة الرسول الكلام الواضح ما المقصود، هذا الذي يكفيك. أما ما بعد هذا يأتي الكافر قد تتلو عليه آيات إن كان من النصارى إن كان من اليهود، ترد عليه في مسجد التثليث من نحو ذلك، يفهم الكلام أن الله هو الواحد الأحد في ربوبيته في ألوهيته، لكن ماذا يريد هذا الفهم؟ فهمه منك، لكن يريد فهما آخر، يريد أنك تفهمه فهم لدرجة أن يكون هذا الفهم أرجح من فهمه. لابد يريد هذا الفهم، أنك تفهمني، لا لابد أنك تأتي بفهم هذا الفهم يكون أرجح من الفهم الذي عندي ويذهب عندي التخرصات والأوهام، لابد. هذا ليس بلازم، والعلماء قال هذا ليس بشرط في فهم الحجة، هذا ليس بلازم. وعلى هذا تتنزل أقوال العلماء، فتجد أحيانا من علماء المملكة وخاصة علماء نجد رحمه الله تعالى أنهم في رسائلهم يقولون وإقامة الحجة لا يشترط فيها الفهم، هذا قول صواب. وأحيانا يقول لابد من فهم الحجة، إذن لابد أن ننزل فهم هذه مسألة في الصورة الأولى، الفهم الذي ينبغي الحجة أن يفهم الحجة بلسانه. لا يمكن أن تأتي أنت عربي وتأتي لواحد أعجمي تكلم بلسان لا يفهمه، هذا ما هو فهم الحجة، لا لا تفهم الحجة، يفهم المراد، ما المراد بالحجة؟ إقامة التوحيد، إقامة العقيدة ونحو ذلك، بيان الخطأ الذي وقع منه. فلا بد أن الخصم يفهم الفهم بمعنى الوضوح في الحجة. أما الفهم الثاني وهو أنه يريد منك أنك تفهمه الفهم الذي يأتي بالإيمان، الفهم الذي يأتي به بالانقياد والاستجابة، هذا ليس بلك وليس بلازم. ولهذا تجد ماذا؟ أن قوم شعيب قالوا ما نفقه كثيرا مما تقول، هم فهموا الذي أراد. أراد شعيب التوحيد، أراد شعيب إقامة ملك الله في وملكوت الله في الأرض، أراد شعيب من قومه أن ينفوا الأوثان، هم عرفوا ذلك، لكن أرادوا من ماذا؟ أن يفهم، أن يزيح ما في رؤوسهم، هذا ليس بلازم، هذا ليس بلازم. فإخواني في الله، إذن نعلم أن هذه الآية وهذا الباب ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في عدم الفهم، هذا عدم الفهم ليس شرط في إقامة الحجة، أنك تريد من أحد أن ينزع ما في رأسك، لا، إنما الحجة تقام. طبعا مثال الحجة طويلة عريضة، لكن هذا ناسف ذكرها، وإلا في إقامة الحجة يقوم بها من كان بمقام الأنبياء من العلماء، ومن كانوا عنده دراية وكذلك معرفة في ما هي الحجة وكيف إطلاقها وكيف إتيانها، هذه مسائل لأهل العلم. لكن نريد أن نزيل فقط العبارة في عبارات العلماء في من الذي ينكر فهم الحجة والذي ماذا يأتي بحجة، وبهذا يزول الإشكال. وقد سمعت كذلك من بعض العلماء قديما أنه كان يظن ظن سوء بعلمائنا، فلما وقف على عباراتهم واستبان له هذا الجمع رضي لهم وعلم أن ما ذهب إليه علماء التوحيد هو الصواب، وأن الفهم على قسمين ولابد أن يقسم على قسمين، فهم الحجة بمعنى الوضوح والقصد الدلالة والمعاني هذا لابد منه، وأما الفهم الذي يستوجب منه الانقياد كما يقول العلماء كما قال عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله تعالى، أما الفهم الذي كالذي يعطى للمؤمن بحيث يستجيب لي، قال هذا ليس لازم لماذا؟ لأهل الكفر. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إن ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.